سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله
إمام عادل.
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول هؤلاء السبعة الإمام العادل، الإمام العادل، الإمام الذي يلي أمور الأمة والذي يلي أمور المسلمين. ولماذا بدأ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالإمام العادل؟ لأن نفع الإمام العادل للأمة أعظم من غيره. فالإمام الذي يلي أمور الأمة ويدير شؤون الأمة إذا كان عادلا فإن عدله يشمل الأمة بأسرها، ومن هنا ينال أجر كل فرد بلغه عدله ووصل إليه عدله. وهذا من أعظم القربات ومن أعظم الطاعات عند رب العالمين سبحانه وتعالى.
المحاضرة الأولى لفضيلة الشيخ عبد الله بن عثمان الذماري حفظه الله تعالى في 30 من شهر جمادى الآخرة لعام 1442 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المؤمنين من البدع والضلالات والنار. أما بعد، الحمد لله الذي يسر لنا هذه المجالس وحببها إلينا، فهي من القربات ومن الطاعات التي تقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى. هذه المجالس يزيد فيها الإيمان وتقوى فيها العزائم وتشعر فيها الهمم وتعين العبد على طاعة ربه، على فعل الطاعات وعلى ترك المعاصي والمنكرات. نسأل الله أن يبارك لنا فيها وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا وأعمالنا، وأن يبارك لنا في أسرنا، وأن يبارك لنا في ساعات الأيام والليالي، وأن يجعل أعمارنا عامرة بطاعته. وأن يجعلنا قريبين من رحمته بعيدين من غضبه وسخطه، إنه أرحم الراحمين. روى الإمام مالك والإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لنا فيه أن من المؤمنين سبعة أصناف يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وهذا الحديث لا مفهوم له، أي لا يعني أن هذا مخصوص بالرجال، بل هو يشمل الرجال والنساء. اللهم إلا أن المرأة لا يجوز أن تلي أمر الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالنساء لهن نصيب في هذا الحديث، فقد تكون المرأة من المحافظات على الصلاة في المساجد، وهذا جائز ومشروع، وقد تكون المرأة تنشأت على الطاعة والعبادة منذ الصغر فهي داخلة في هذا الوعد، وقد تدعى المرأة إلى فعل الفاحشة فتأبى وتتأبى، وقد تحب المرأة أخواتها المؤمنات في ذات الله، وقد تتصدق المرأة صدقة خفية، وقد تذكر المرأة رب العالمين في الخلوة فتفيض عيناها من خشية الله. فهذا الحديث يشمل الرجال والنساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد حصر من يظلهم الله تحت ظل عرشه بهؤلاء السبعة، فهناك آخرون كما جاء عند مسلم من حديث أبي اليسر، وجاء عند غيره كذلك من حديث آخرين بألفاظ متقاربة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فهنا من أنظر معسرا أي رجل أعطى رجلا قرضا، أو امرأة أعطت امرأة قرضا، فإذا حل الأجل وليس بقدرة المديون أن يسدد فأعطاه مهلة أخرى، كان ممن يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. كذلك من وضع جزءا من الدين عن المديون أو وضع له الدين كله كان ممن يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وهناك أصناف من المؤمنين أخر ذكرتهم الأدلة. فهذا الحديث لا يعني أنه لا يكون تحت ظل العرش إلا هؤلاء، لا، بل هناك من المؤمنين من غير هؤلاء الأصناف السبعة من يظلهم الله سبحانه وتعالى تحت ظل عرشه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تحت ظله، هذه الإضافة إضافة تمليك، أي أنه لا يملك الظل يوم القيامة إلا الله. وأما الظل فهو ظل العرش كما نطقت به الأدلة الأخرى، والرحمن هو المالك للخلق كله، فظل يوم القيامة هو ظل العرش. فحين قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أي في الظل الذي لا يملكه إلا الله، فهو ملك الله سبحانه وتعالى، وليس هناك ظل إلا ظل عرش الرحمن يوم القيامة. فمن هنا المراد بظله سبحانه هو ظل العرش الذي يملكه رب العالمين، فهو سبحانه وتعالى المالك للدنيا والآخرة. وقوله سبعة يظلهم الله في ظله يدل على شدة الحر يوم القيامة، يدل على شدة الحر، والناس يوم القيامة في أمس الحاجة إلى الظل، لأن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق
حتى ما يبقى بينهم وبينها إلا مسافة يسيرة. ولهذا يشتد الحر يوم القيامة بسبب دنو الشمس، وكذلك أيضا لأن الشمس لا تغيب ولا يأتيهم ليل ولا يجنهم يوم القيامة ليل، بل تبقى الشمس مستمرة فترسل حرارتها على أهل الموقف فيشتد الحر. كذلك أيضا قد ازدحمت الخلائق يوم القيامة لكثرتهم فيشتد الحر لشدة الزحام الموجود يوم القيامة بين الخلائق. إذن الناس يوم القيامة في أمس الحاجة إلى الظل الذي يظلهم من حر ذلك اليوم. ولهذا روى مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أو من حديث المقداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى ما يكون بينهم وبينها إلا مقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد، والله لا أدري ماذا أراد، أي أراد الميل من الأرض المسافة في الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ قال يكون الناس في العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ كعبيه ومنهم من يبلغ ركبتيه ومنهم من يبلغ حجزتيه ومنهم من يبلغ ترقوته ومنهم من يلجمه العرق الجامة. فهذا يدل على شدة الحر. هذا العرق النازل من أجسام الخلائق والذي يربو ويرتفع في الأرض حتى يصبح بحرا متلاطما يدل على شدة الحر وعلى عظم الكرب وعلى شدة حر الشمس التي دنت من رؤوس الخلائق يوم القيامة. وقد جاء في بعض الأحاديث أنها تزود بحرارة 20 عاما، فهذا يدل على شدة الحر. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقوم الناس يوم القيامة حتى ينزل منهم العرق 70 ذراعا فيرتفع حتى يبلغ آذانهم. انظر إلى هذا الموقف الرهيب والعصيب الذي ما شاهد الخلق منذ خلق الله المخلوقات إلى ذلك اليوم أعظم منه ولا أشد منه ولا أعظم خطرا منه، فهو يوم عظيم. ولهذا لهوله تشيب رؤوس الأطفال والولدان، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا، فهو يوم عظيم ولهذا جاء عند البخاري وغيره وعند أحمد وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقومون في العرق حتى يبلغ آذانهم أو حتى يلجمهم. فانظر إلى هذا الهول، فهذا اليوم الناس في أمس الحاجة إلى الظل، ولهذا ثمن الظل في الدنيا، أما هناك فمن حرم الظل فهو محروم، ليس عنده وسيلة يستطيع أن يصل بها إلى هذا الظل إلا من الدنيا، إلا من الدنيا. ولهذا ذلك يوم عصيب، جاء من حديث سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقوم الناس يوم القيامة حفاة عراة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: فيلجمهم العرق في ذلك اليوم، يلجمهم العرق من شدة الحر. فقالت سودة رضي الله عنها: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شغل الناس لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد مشغول بما هو فيه من الأهوال، مشغول. وكما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ينظر بعضهم إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. من هذا الذي يلتفت إلى النظر وهو في تلك الأهوال التي تشيب لها الأطفال؟ ومن هذا الذي يفكر بمثل هذا؟ كل واحد لا يدري أين قراره، ولا يدري أين نهاية أمره في ذلك اليوم. ولهذا نحن في أمس الحاجة إلى الظل يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يوم القيامة الناس حفاة عراة غرلا لا يملكون شيئا، لا يملكون حتى الثياب على أجسامهم، ولا يملكون حتى أنفسهم، فهم مسيرون غير مخيرين في ذلك اليوم. كل واحد ينتظر نهاية أمره، أين قراره؟ إلى الجنة أم إلى النار عياذا بالله؟ ومن هنا النبي صلى الله عليه وعليه وسلم حين ذكر هذا الحديث يرشدنا إلى ثمن الظل يوم القيامة، وهذا يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وعلى رحمته بأمته، لأنه يدلهم على الذي ينجيهم، ويدلهم على ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. ومنها هذا الحديث يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينفعنا في ذلك الموقف العصيب. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول هؤلاء السبعة الإمام العادل
الإمام الذي يلي أمور الأمة والذي يلي أمور المسلمين. ولماذا بدأ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالإمام العادل؟ لأن نفع الإمام العادل للأمة أعظم من غيره. فالإمام الذي يلي أمور الأمة ويدير شؤون الأمة إذا كان عادلا فإن عدله يشمل الأمة بأسرها، ومن هنا ينال أجر كل فرد بلغه عدله ووصل إليه عدله. وهذا من أعظم القربات ومن أعظم الطاعات عند رب العالمين سبحانه وتعالى، أن يكون الإمام عادلا في الأمة، وأن ينتشر عدل الإمام على الرجال والنساء والصغار والكبار والأقارب والأباعد، أن يشمل عدله أفراد الأمة، بل ربما شمل عدله حتى الحيوانات. فنفع الإمام العادل أعظم من غيره. ولهذا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الإمام العادل، وهو أعدل الناس في حكمه صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الناس عدلا في معاملاته وفي أحكامه وفي جميع شؤونه صلى الله عليه وعلى وسلم. انتفع الخلق بتوجيهاته وبعدله وبحسن معاملته وبحسن إرشاده حتى الحيوانات، حتى الحيوانات. كان الصحابة رضي الله عنهم في سفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب للخلاء، فوجد الصحابة فرخين لحمرة من الطيور، فجاءت الحمرة تحلق على الرؤوس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي فجع هذه بفرخيها؟ ردوا إليها فرخيها. وقال صلى الله عليه وعليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله. وقال رجل: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة فأرحمها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا العدل والرحمة بالمخلوقات وبجميع ذوات الأرواح، هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ولقد كان كما جاء عند الإمام البخاري من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان رحيما وكان عدلا في أحكامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الخافض، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل، وليس لأحد عندي مظلمة. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: إني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة في عرض أو مال أو بهذا المعنى. نعم، فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعدل الناس في حكمه، وكان عليه الصلاة والسلام أفضل الناس في أحكامه وأرحم الناس في معاملاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا عندما قال له ذو الخويصرة: هذه قسمة ما عدل فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خبت وخسرت إلا
لم أعدل. وقال في حديث آخر: أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني؟ فرسول الله: أمين رب العالمين في الأرض، أمنه رب العالمين على الخلق وعلى الدين صلى الله عليه وآله وسلم. فهو أعظم من قام بالعدل، وأعظم من علم الأمة العدل، وأعظم من علم الأمة الرحمة بالمخلوقات. وهكذا سار الخلفاء الراشدون على العدل من بعده، وسيرهم كثيرة. ومن هنا فالرحمن أمر الأمة بالعدل، فالعدل مطلوب ممن يتولى على رقاب الأمة، بل هو مطلوب من كل فرد من أفراد المسلمين. قال ربنا في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يأمر بالعدل جميع الأمة وجميع أفراد المسلمين وجميع من أطاعه ومن أدان بدينه ومن آمن بالقرآن والسنة، يأمر الكل بإقامة العدل. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. فالرحمن يأمر الكل أن يحكم بالعدل جميع أفراد الأمة. ولهذا روى مسلم والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقصدين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وضبطها بعضهم وما ولوا. فانظر، إن المقصدين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن. انظر ما أعظم هذا المقام، الناس في حر وفي ضيق، وهؤلاء على منابر من نور عن يمين الرحمن تحت ظل العرش. من هؤلاء؟ الذين يعدلون في حكمهم إذا حكموا، وأهليهم في معاملتهم للأهل والأولاد والأسرة، وما ولوا وما ولاهم الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يدل على أنه يجب على كل مسلم أن يكون عدلا في معاملاته، فأنت مطالب أن تكون عدلا في وسط بيتك وفي وسط أسرتك، تعدل بين أبنائك، تعدل بين أبنائك في المعاملة. ولهذا جاء عند الإمام البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه بشير أعطاه نحلة، نحله نحلة، فقالت زوجته عمرة بنت رواحة رضي الله عنها، قالت: لا أرضى حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بشير وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل كل أولادك أعطيتهم مثله؟ قال: لا. قال: إذن لا تشهدني على جور. وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. وجاء في غير البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم كما تحبون أن يكونوا سواء في البر. إذن يجب أن تعدلوا بينهم في المعاملة، فأنت مطالب بالعدل. كذلك إن كنت متزوجا بزوجتين أنت مطالب بالعدل. ولهذا قال رب العالمين في كتاب الكريم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. مجرد الخوف، إن خفت ألا تعدل ابق على واحدة فقط، خوفا من أنك لا تعدل. ولهذا جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وجاء هذا الحديث عند الترمذي وعند أبي داود وعند النسائي وعند ابن ماجة، فبعضها بلفظ وشقه مائل، وبعضها بلفظ وشقه ساقط، أي أن الله يعذبه كما مال في الدنيا إلى إحدى زوجاته بعذاب في جسده، فيكون شق جسده ساقطا يوم القيامة، نوع من العذاب لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمرنا رب العالمين أن نعدل حتى بالكلمات، إذا تكلمت كن عدلا في كلامك. قال الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أي ولو كان الكلام على الأقارب فاعدل في قولك واعدل في حكمك، حتى ولو على أقاربك لا يحملك بغض الأعداء أن تظلمهم. لا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يحملكم، وهذه نزلت في حق اليهود، الرحمن يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يكونوا عدولا حتى مع الكفار حتى مع اليهود، وهم ألد أعداء الله وألد أعداء المسلمين، ومع ذلك أمرنا أن نكون عدولا في معاملاتنا معهم، فلا يحملنا بغضهم ولا عداوتهم أن نظلمهم. لا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هكذا يأمرنا رب العالمين سبحانه وتعالى بالعدل في جميع شؤوننا وفي جميع معاملاتنا وفي جميع أقوالنا وأفعالنا. وإذا قلتم فاعدلوا، وقال سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لو اختصم إليك أبوك مع رجل بعيد ورأيت أن الحق للرجل، احكم به للرجل، لا يحملك حب أبيك أن تظلم غيرك، لا، بل قل الحق حتى على نفسك، أنت المسيء اشهد على نفسك بأنك أنت المسيء، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. كن عدلا في معاملاتك وفي جميع أمورك من أجل أن تنال الأجر الموعود، تكن تحت ظل العرش عن يمين الرحمن وعلى منبر من نور بإذن الله. إن المقصدين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، يكونون عدولا في جميع معاملاتهم وفي جميع شؤونهم. فرب العالمين يأمرنا ويلزمنا بالعدل، فهؤلاء أهل العدل الذين يقيمون العدل في الدنيا تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة، بل وهم من أهل الجنة. روى مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأهل الجنة ثلاثة أصناف من أهل الجنة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. أولهم ذو سلطان، الرسول ذكر ذا السلطان قبل الآخرين، لأن نفعه أعظم للأمة وأكثر للأمة. ولهذا قال ذو سلطان مقسط، أي عادل في أحكامه، يحكم بالقسط بالعدل، كما قال ربنا في كتاب الكريم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الرحمن يحب أهل العدل، هم أحباب الله في الدنيا والآخرة، الذين يكونون عدولا في أحكامهم ومعاملاتهم وفي جميع شؤونهم، يحبهم الرحمن سبحانه وتعالى. ولهذا الرسول بدأ بهؤلاء ذو سلطان، أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، أي يحكم بالعد ويعامل الأمة بالعد، مقسط متصدق، يتفقد أحوال المحتاجين، الفقراء، المساكين، الضعفاء، الأيتام، الأرامل، متصدق، موفق، أي موفق في أحكامه وموفق في معاملاته. هؤلاء من أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا العدل هو الذي يطلق سراح من قام بالحكم يوم القيامة بالعدل. روى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، قال: فيفكه عدله أو يوبقه جوره. أهل العدل يوم القيامة يأتي العدل ويطلق سراحهم من الوثاق، لأنهم يأتون يوم القيامة في وثاقهم، فيأتي العدل أمام الخلائق فيطلق سراح من تولى على الرقاب بالعدل أمام الخلائق، يطلق سراحة بأمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا أخوة الإيمان، نحن مطالبون جميعا أن نكون عدولا في أنفسنا وفي أسرنا ومع جيراننا ومع إخواننا، بل حتى مع الأعداء. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فإن جاءوك فأحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. أمره رب العالمين أن يحكم في شأن اليهود بالقسط، وهم يهود أشد من عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين. فانظر، فنحن مأمورون أمة محمد أن نكون أن نتعامل بالعدل جميعا، حتى المرأة في وسط البيت يجب أن تعامل زوجها بالعدل، وأن تعامل أبنائها بالعدل، وأن تعامل أفراد الأسرة بالعدل، وأن تعامل جيرانها بالعدل، هذا مطلوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أحمد والبخاري ومسلم من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والعبد في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فإذا حتى المرأة مطالبة أن تعامل أفراد الأسرة بالعدل، أن تعامل أبنائها بالعدل، أن تعامل ضريرتها إن كان لضريرة بالعدل، أن تعامل جيرانها بالعدل، فنحن مطالبون بأن نكون عدولا في معاملاتنا من أجل أن يظلنا الرحمن تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم ممن يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله أن ينجينا من حر يوم القيامة، ومن كرب يوم القيامة، ومن ضيق المقام يوم القيامة، ومن سوء الحساب يوم القيامة، ومن شد الحر يوم القيامة. ونسأله أن ينجينا من جوع يوم القيامة، ومن ظمأ يوم القيامة. ونسأله أن يجعل يوم القيامة علينا كساعة من نهار، إنه أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.